أو أن يذبح بآلة كالة يكره. المكروه عند الفقهاء هو ما نهي. أي نعم أحسنت تمام. الشروط اللي مرت علينا الآن خمسة ستة. طيب الأول أهلية المزكي، والثاني قصد ويتفرع عليه قصد الزكاة، والثالث الآلة، والرابع قطع الحلقوم المري، والخامس التسمية، السادس أن لا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحل حتى وإن سمى الله، يعني بأن ذبح لصنم أو ذبح لسلطان أو ذبح لرئيس أو ذبح لولي أو لأي أحد ذبحا يتقرب إليه به ويعظمه فإن الذبيحة حرام، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والمقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب من اليابة وما ذبح على النصب يعني على الأصنام فما ذبح عليها فهو حرام. السابع أن لا يذكر اسم غير الله عليها، فإن ذكر اسم غير الله عليها فهي حرام سواء ذكره مفردا أم مع اسم الله، لقوله تعالى وما أهل لغير الله به. أهل لغير الأصل رفع الصوت، رفع الصوت، فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبائح فهي حرام، مثل أن يقول باسم المسيح نعم أو باسم الولي فلان أو باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم الشعب أو باسم الرئيس أو ما أشبه ذلك، فإن ذبيحة حرام لا تحل لأنه أهل لغير الله بها. فإذا انفرد بذكر غير الله فالأمر واضح، وإن شارك فلأن الشرك إذا قارن العمل إيش أحبطه، لأن الشرك لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. وعلى هذا فإذا ذبحت الذبيحة على اسم غير الله منفردا أو مشاركا فإنها حرام لا تحل. هذه سبعة ولا ثمانية؟ سبعة. الثامن أن يكون الذبح مأذونا فيه، يكون مأذونا فيه شرعا، فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين، إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله، وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله. فالأول الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم، فإذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام وإن تمت الشروط، لأنه لم يؤذن فيه شرعا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، بل لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه سعد بن جثامة حمارا وحشيا فرده عليه وقال إن لم نرده إلا أنا حرم أي محرمون، وقد ساده سعد بن جثامة ساده للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لحق الغير كالمغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبهه ففيه للعلماء قولان، هما روايتان عن أحمد، قول أنه لا يحل لأنه غير مأذون فيه، مثل رجل غصب شاة وذبحها فإنها لا تحل لأن هذا الذبح غير مأذون فيه، وكل ما لا يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ. هذه القاعدة الشرعية، كل ما لم يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ. دليل ذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الأمر ذبح ملك الغير ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا مردودا. ذكرنا هذه القاعدة وقلنا وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد احترازا مما لم يؤذن فيه ولكنه لا يرد إلا على وجه محرم فإن هذا ينفذ، مثل الظهار. الظهار غير مأذون فيه ولا لا؟ غير مأذون فيه فينفذ وإن كان محرما وقولا وزورا أو منكرا وزورا، لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فكله كله باطل. نعم. إذن نقول هذا إذا كان محرما لحق غير الله مثل إيش؟ المصروف والمسروق والمنهوب وما أشبه ذلك، ففي حله روايتان عن أحمد وهما قولان لأهل العلم. القول الأول أنها لا تحل لأن هذا الفعل ليس عليه أمر الله ورسوله، وما لم يكن عليه أمر الله ورسوله وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ، لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقول الثاني أنه يحل، أي المحرم لحق الغير أنه يحل، وذلك لأن هذا الذبح صادر من أهله، وهذا الحيوان ليس محترما لعينه ولا محرما لعينه، لكنه لحق آدمي، فالتحريم والحرمة فيه لغيره لا له، بخلاف الصيد في الحرام والصيد في الحرام فإنه محرم لذاته، ولذلك حرم صيده وحرم أكله. واضح. وهذا الأخير هو المذهب، يقول إنه حلال لكن مع الإثم. طيب إذا كان حلالا هل معناه أنه يحل أكله ولا ما يحل؟ لا يحل أكله، بمعنى إن هذا الذي غصبه يحل يأكله؟ ما يحل، لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح ولكن لأنه مال الغير. ولهذا لو غصب لحما مذبوحا ذبحه صاحبه لو غصبه حرم أكله ولا لا؟ حرم أكله. إذا لو أذن فيه صاحبه صار حلالا. نعم صار حلالا. طيب هذه ثمان الشروط للزكاة، لا ثمان قد ثلاثة ذكرنا في الخلاف انهار الجن، هذا الآن ذكرنا ثمانة شروط. هذا واحد، وأن لا يذكر اسمه غير الله عليه. اثنين. نعم هذا الأخير، الشر الأخير يكون هذا فيه. ها القول الراجع الحل، القول الراجع الحل لكن مع الاسم. طيب ثم قال مالك رحمه الله ويكره أن يذبح بآلة كالة. أصل الكلل بمعنى التعب، الكلل بمعنى التعب، والكالة معناه التي أنهكها الاستعمال فلم تكن حادة. وقول مالك يكره، الكراهة عند الفقهاء رحمه الله هي التي يثاب تاركها لله. نعم الكراهة هي التي من فعلها لا يعاقب ومن تركها لا يثيب. وعلى هذا فإذا ربح بالآلة الكالة لم يأثم لأنه مكروه. طيب الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم الدليل مرة ثانية إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الدليل. ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أن ظاهره يقتضي تحريما الذبح بآلة كاملة من وجهين. الوجه الأول أن الله قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان، كتب، والكتب معنى الفرض، لأنه يقال على الأمر الواقع اللازم إما شرعا وإما قدرا، ما يأتي الكتب في الشيء المستحب، ما يأتي إلا في الشيء اللازم، اللازم وقوعه قدرا أو اللازم إيقاعه شرعا. فمثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية، كتب الله لأغلبن قدرية، ولقد كتبنا نعم وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لترسلن في الأرض مرتين، كتابة قدرية وقدرنا إيه طيب إذن لا نستدل بها. أما الكتابة الشرعية فمثل كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص في القتلى، وأن كذلك كتب الله الإحسان على كل شيء. إذا رجعنا إلى الصلاح الشرعي وجدنا الكتابة لا تكون إلا في الشيء اللازم، نعم. وقولك كتب الإحسان على كل شيء عام، ونص على شيء من أفراده يتعلق بما نحن فيه، فقال إذا قتلتم فأحسن القتل وإذا ذبحتم فأحسن الذبح. ثم قال في الآلة وليحد أحدكم شفرته، اللام هنا للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكامل. يا حسين وش الذبح الكامل؟ نعم، إذا وجب إحدادها فالذبح بالكامل حرام. وعلى هذا فالقول الراجع في هذه المسألة أن الذبح في الآلة الكاملة حرام. فإن قلت كيف تحرم ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم، وهذه الكاملة تنهر الدم، قلنا الفعل حرام والذبيحة حلال. نحن لا نقول إنها إن الذبيحة تحرم له، لكن يحرم هذا الفعل، أما الذبيحة فقد أنهر الدم. ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الآلة فأصيبت شاة بموت يذبح بها ولا لا؟ نعم يذبح، لأن هذا ضرورة لا يتوصل إلى حل الذبيحة هذا إلا بهذه الآلة، إلا بهذه الآلة. وكيف قلت لماذا لا يدع الحرام، لماذا لا يدع الحرام وتكلف عليه؟ قلنا لأن المفسدة تركها أعظم من مفسدة تألمها يسيرا بهذه الآلة الكاملة، وتأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع، فهذا الرجل يكوي إبله يسمها وغنمه يسمها أيضا، يعني تتألم بهذا لكن لمصلحته خوف من غيائها أو اشتباهها بماشية غيره مثلا. وهذا الرجل يهدي الإبل أو البقر فيشعرها، والإشعار هو أن ينهر الدم يجرحها في ثنائها حتى يسيل الدم ليعرف أنها هدي، مع أن في هذا إيلاما لها لكن للمصلحة الشرعية في ذلك. المهم أن القول الراجح تحريم الذبح بالآلة الكاملة، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم ولو كان اسم الله عليه فكل. ثانيا قال وأن يكدها، والحيوان يبصره، نعم يحدها بالفتح أو يحدها إن قلت. طيب على كل حال يحدها، نعم لو أنكم شاهدتم عليه ما يخالف. وأن يحدها والحيوان يبصره، يحد إيش؟ الآلة والحيوان يبصره جملة والحيوان يبصره هذه جملة حالية يعني والحال أنه يبصره. نعم لماذا؟ نعم لسببين. نحن ما ذكرنا في الواقع ذكرنا الدليل السمعي في المثل الأولى ولم نذكر الدليل النظري الدفلة في الكلة. الدليل النظري أن في ذلك إيلاما لها بدون فائدة أو بدون حاجة في مثل الدفلة في الكلة. هذا أن يحدها والحيوان يبصره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. أمر بأمرين: حد الشفرة، ما معنى حدها؟ سنة يسنها حتى تكون حديدة سريعة. وأن توارى عن البهائم مو بحال حدها، حال حدها وفي غير هذه الحال أيضا، حتى إذا أتيت لتذبحها لا تجيب السكين معك وتشوف وارها عنها إلا عند الذبح كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهذا ظاهر الحديث. وأن توارى يعني الشفرة عن البهائم، لأنها هي تعرف ربها سبحانه وتعالى وتسبح بحمده وتعرف الموت، ولهذا تهرب. حتى يوجد في بعض الإبل إذا رأت بعيرا مذبوحة هربت ولا يستطيع أن يمسكونها لأنها تعرف. فإذا أتيت بالسكين ولا سيما إن حددتها أمامها معناه أنك روعتها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع شاة وهو يحد الشفرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتاك؟ يعني معناه أن هذا يزعجها ويروعها ترويعا عظيما حتى يكون كالموت عنده، فارجعه وتحدى السكين فوقه والعياذ بالله، هذا ما ترحمه. إذن يكره أن يحده الحيوانات والحيوان يبصره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. طيب إذا كان المكان ضيقا ولا أتمكن من أن أواريها عنها وأنا محتاج إلى سنها، نغطي وجهها، هنا نغطي الوجه، نغطي الوجه، لكن قد تكمع. لا لا ما في شيء، يعني إذا قدرنا ممكن. فهذا الظاهر نقول أن توارى عن البهائم قد نقول إنه يشمل المواراة البصرية والسمعية، لأنها قد تحس بهذا الشيء. فالمهم أنه ما أمكنك البعد عن تروية البهيمة فهو الأولى. قال: وأن يوجهه إلى غير القبلة. أن يوجهه يعني يوجه إيش؟ الحيوان إلى غير القبلة، ولكن لو فعل فلا بأس، والذبيحة حلال. الدليل على أنه يكره لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلا في ذلك، وغاية ما فيه ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجه أضحيته قال: بسم الله والله أكبر. حين وجهها يعني وجهها للقبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، يدل على أن التوجيه سنة، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة كما ذكر أهل العلم. لأنه لو لزم من ترك السنة الكراهة لكان كل إنسان يترك المسنون يكون قد فعل مكروها، وليس كذلك. وإنما الكراهة دليل إيجابي لا بد له من دليل حكم قصد وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل. أما مجرد أن أترك السنة فهذا لا يستلزم الكراهة. ثم إنه قد يقول قائل: إن رسول صلى الله عليه وسلم وجه أضحيتيه لأنه ذبح عبادة وليس ذبح عادة. ومعلوم أن العبادة لها من الخصائص ما ليس للعادة. فلو أن أحدا قال: أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة، الدلائل المشروعة مثل الأضحية والهدي والعقيقة. نعم النذر إيه نعم داخل في هذا، لكن نقول هذا فعل واحد، فمن فرق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل. وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجههما فليكن هذا هو المشروع. إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلا. نعم يكره أيضا أن يكسر عنقه قبل أن يبرد، والمراد بقوله قبل أن يبرد أي قبل أن تخرج روحه. لماذا؟ أنه موجود عندك. وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، قوله قبل أن يبرد عائد على المسألتين جميعا. كسر العنق قبل أن يبرد يعني قبل أن يموت فيه إيلام له ولا لا؟ فيه إيلام له، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا تعجلوا الأنفس أو لا تعجلوها قبل أن تزهق، يعني قبل أن تخرج بنفسها، يعني لا تفعلوا شيئا يؤدي إلى سرعة الموت، ما دمتم ذبحتموها ذبحا يحصل بالموت فقفوا عند ذلك. فدليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والتعليل لأن فيه إيلاما بلا حاجة، وتعليل آخر لأن فيه إسراعا لموتها، وقد يكون بموتها توقف الدم وعدم خروجه كله، ومعلوم أنه يشرع إخراج الدم لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب كذلك يكره أن يسلخه أي الحيوان قبل أن يبرد، لماذا؟ لعموم الحديث لا توجد الأنفس قبل أن تلفق، ولأن فيه إيلاما بلا حاجة. ولهذا الصحيح أن هذا حرام، أعني كسر العنق والسلخ قبل الموت لأنه إيلام بلا حاجة. فإن قلت إذا قال الجزار أنا عندي أغنام كثيرة أو أنا عندي أغنام كثيرة وأحب أن أكسر عنق ليسرع الموت ليسرع الموت إليها، الجواب اذبح هذه ثم اذبح الأخرى وهكذا لما مات الأولى، ما حد يعرف. طيب فإن قلت هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها أو الأفضل أن أبقيها ترخص؟ فالثاني أفضل خلافا لما يعمله العامة الآن. العامة يرون أن إمساكه لازم، بعد بعضهم يربط عليها كله. نعم هذا خطأ، بل تركها ترخص أحسن، كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وعللوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ خروج الدم. طيب في أيضا بعض الناس تقيه شوي حتى نكمل الباب، في بعض الناس يقولون يفعلون وهو يقولون إذا أراد يذبحها جابد الجسر ولواها على العنق. أي نعم هذا أيضا ما يجوز. ليش؟ لأنه إله الله ما في إشكال يعلمها أن تمسك إيده وحتى وراء رقبتها، صعب جدا. ما هي السنة إذن؟ السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تقع برجلك على عنقها وترفع رأسها وتذبحها. طيب هل على الأيمن ولا على الأيسر؟ على الأيسر. الأيسر ترى اسم تفضيل، ما ليس مرة الجنب الأيسر، على الأيسر يعني الأسهل. فالإنسان اللي يذبح باليمنى الأيسر أن تكون هي على الأيسر كذا، واللي يذبح باليسرى الأيسر أن تكون هي على الأيمن ولا لا؟ رأسها على رقبة يا ثاني واليسار، لكن الكلام على هل ترجع على الجنب الأيمن أو الأيسر؟ والله أعلم. نعم إبراهيم الصراحة ما يجوز تستخدم خلينا نفرق. وحتى لو شرعت الطرف تحركت يجب التوقف. نعم ايش؟ نعم هذه ربما استدل بها من قال انها لا تحل، ولقد يكون هذا صحيحا، وقد يكون هذا من باب التعذير، من باب التعذير على هذا الشيء. اظن ضاع من بعد هنا اي هو قال ايضا انه يكره ان يذبحها والاخرى تنظر، قال لان هذا يريعها بلا شك، هذا ينكر عليهم، قال خلوا مكان للذبح خاص. نعم نعم
عندما ذبحنا يعني الذبيحه المقصوده
نعم
كان قضينا يعني التقسيم المنهي عنه يعني لعينه ولغيره
يعني قبل ان يموت، لان الحيوان ما دام فيه الحياه هو حرام اذا مات بقى. والسلخ تعرفه ولا لا؟ تعرف السلخ؟ نعم أحدها رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الصيد. الصيد مصدر يراد به الفعل ويراد به المفعول، فيراد به الفعل مثل أن يقول القائل إنني سأصيد صيدا، مثل أكيد كيدا، على أنه فعل. ويراد به المفعول كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي مصيده. فأما على الأول فالصيد يعرف بأنه اقتناص حيوان مأكول متوحش، اقتناص حيوان مأكول متوحش. فقولنا اقتناص لا تعبث، خرج به الزكاة، فإنها ليست اقتناصا، لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن وعلى سهولة ويسر. وقولنا حيوان مأكول احترازا من غير المأكول، فإن الإنسان وإن صاده في السلاح ليس بصيد شرعا. وقولنا متوحش احترازا من غير المتوحش، إلا أنه سبق لنا أن ما ند من الأهل فحكمه حكم الصيد، حكم متوحش. وهل الصيد حلال أو حرام؟ نقول الصيد يقع على ثلاثة أوجه: تارة يصطاد للحاجة إليه والأكل، فهذا لا شك في جوازه، وهو مما أحله الله عز وجل في كتابه وثبت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. والثاني أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث، ولا ليس بحاجة إلى الأكل ولا يهمه، إذا صاد الصيد وسقط تركه ليس بحاجة إليه، فهذا مكروه، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، لأنه عبث وإضاعة مال وإضاعة وقت. والقسم الثالث أو الوجه الثالث أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس، مثل أن يستلزم لصيده الدخول في مزارع الناس وإيذاؤهم، وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم، أي للتطلع إلى نسائهم في أماكنهم، فهذا يكون حراما لما يستلزمه من الأذية للمسلمين. هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيد. أما آثار الصيد فإن الصيد يبهج النفس ويسرها ويعطي الإنسان نشاطا وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد، فتجدهم يجدون من اللذة والسرور، وإن كانوا يتعبون ويطاردون الطيور والصيود ويخرجون إليها في الليالي القارسة والأيام الحارة، لكن هم يجدون في هذا لذة ومتعة. كذلك أيضا في الصيد مصلحة تعلم الرمي، وتعلم الرمي من الأمور المشروعة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. إذن في مصلحة، وهي تعلم الرمي، وتعلم الرمي أمر مشروع. فصار الآن الصيد من حيث هو الصيد يكون على ثلاثة أوجه: عبث وللحاجة والأكل ومع أذية الناس. فالعبث مكروه ولو قيل بالتحريم لكان له وجه، وما كان للحاجة فمباح، وما كان يستلزم أذية المسلمين ورياس مزارعهم ومضايقتهم فهذا حرام. المؤلف رحمه الله في هذا الباب لا يريد أن يتكلم على هذه الناحية، لكن يريد أن يتكلم على شرط حل الصيد. متى يحل الصيد إذا صاده الإنسان؟ يقول المؤلف: لا يحل الصيد المقتول في الصياد إلا بأربعة شروط. أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة. فمن الذي يكون من أهل الزكاة يا خليل؟ نعم، من أهل الزكاة. من أهل الزكاة؟ نعم. طيب، هذا المسلم أو المسلم العاقل أو الكتاب أو المسلم العاقل أو الكتاب أو زد أو المراهق أو البالغ أو المرأة. نعم، أو البالغ. طيب، أنت كده أو المراهق، جيب قبيله. أو البالغ، أو الذي تم له 30 سنة. طيب، نعم. طيب، بس المسلم. نعم. طيب، يعني نكون مسلما عاقلا مسلما أو كتابيا، وطبعا مميزا لأنه لا بد أن يكون قاصدا. إذن هو المميز العاقل المسلم أو الكتابي، كذا هذا من أهل الزكاة. فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحل، كذا كما لا يحل ذبحه. صيد غير العاقل، لو أن مجنونا يعبث بآلة سلاح فثارت هذه الآلة وقدر صيدا، نعم لا يحل. يتفرع على هذا أن يكون قاصدا، فلو أن رجلا يرمي على هدف من خرق أو عمود أو ما أشبه ذلك، فإذا بصيد يمر فقتله، يحل ولا لا يحل؟ لعدم القصد، لأنه ما قصد. نعم، لكن لو سمى على صيد فأصاب غيره حل، لأنه قصد الصيد. مثل أن يرى طيرا على غصن شجرة فيرميه قاصدا هذا الطير، فإذا هو يصيب طيرا آخر على الشجرة على غصن آخر فإن ذلك يحل. ولهذا لو أنه رمى على فرق من الطير وأصاب 10 جميعا تحل هذه 10 ولا لا تحل؟ نعم، لأنه قصد الصيد. الشرط الثاني الآلة، يعني لا بد أن يكون الصيد بآلة. الآلة نوعان هنا، فباب الصيد آلته أوسع من باب الذبح، أوسع، لأن آلة الصيد هنا نوعان، بينما هي في الذبح نوع واحد فقط. الآلة قال: وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. يعني النوع الأول آلة محددة كالسهم والرصاصة وكذلك الصتم، هذا كل محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. وسبق أن آلة الذبح يشترط فيها أن تكون غير سن ولا ظفر، فلو أخذ سنا ورمى به وقتل بجرح مو بثقله فإنه لا يحل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. وقال إن السن عظم والظفر مدى الحبشة، فعلى هذا يشترط أن لا يكون أن لا تكون الآلة سنا ولا ظفرا. طيب يشترط أن تكون حلالا، فلو جعل سهما من الذهب حل، وكذلك لو غصب سهما ورمى به حل على ما سبق لأن هذه الآلة جارحة. قال: ويشترط أيضا أن يجرح الصيد، يعني بحيث يكون قتله للصيد بالجرح، وضد ذلك أن يكون بالثقل، فإذا كان بالثقل في السياسة إن شاء الله أنه لا يحد. يشترط أن يجرح، ما هو الدليل؟ الدليل ما سبق: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإنه شامل، إلا أنه يختلف عن الذبح، أن الذبح هناك اشترط قطع الحلقوم والمري أو الوجهين على حسب الخلاف السابق، أما هنا فيكون في أي موضع. هذا الفرق، وهذا مما يوسع فيه في باب الصيد على باب الذبائح، أن محل إنهار الدم هناك الرقبة، أما هذا فليس بمعين أي مكان. فإن قتله بثقله لم يبح، يعني الذي ضرب الصيد ما هو جارح ما يجرح، لكن ثقيل، فمن أجل ثقله مات الصيد، فإن الصيد لا يحل لأنه لا بد من الجرح. ويدل لذلك أيضا حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض عن شيء مثل العصا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. خزق يعني نفذ وجرح وشق، فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. وعلى هذا فإذا كان مع الإنسان عصا له رأس مدبب فحدثه على الصيد فأصاب الصيد بهذا المحدد حل، وإن أصابه بالعرض لم يحل ولو مات، نعم ولو مات، لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه حياة، يعني حبسه لما ضربه بعرضه انكسر مثلا أو انهارت قواه حتى أدركه حيا فذبحه، فإنه يكون حلالا. الدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فاستثنى المذكر، فإذا أدركته وفي حياة فإنه يحل. لكن ما علامة الحياة؟ علامة الحياة أنني إذا ذبحته تحرك، هذا قول لا بد من الحركة. وقيل علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحار، ما هو الحار اللي يغلي، لكن الذي ليس بارد، فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي فيحل، وإن لم يصل منه أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالا. طيب، إذا جرح ولكنه لم يمت ثم أدركه.